أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعدائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في الموارد التي ذكرها بعض الأصحاب لمسقطيات الرد والأرش معا، الذي يقتضي سقوط الخيار خيار العيب من رأس. ووصل من الكلام إلى المورد الثالث، وهو التصرف في المعيب الذي لا تنقص قيمته بالعيب. فلو فرضنا بأن المشتري اشترى عينا فتبين أنها معيبة، ولكن العيب سنخ عيبين لا يوجب نقص القيمة كالخصاء في العبيد أو في بعض الحيوانات. وفرضنا أنه حصل التصرف، ففي هذه الحالة لا يثبت الأرش لفرض عدم التفاوت في القيمة بين العين المعيبة والعين الصحيحة. فمن جهة عدم التفاوت لا أرش، ومن جهة أننا فرضنا أنه المشتري تصرف في المبيع المعيب، تصرف في المعيب، والتصرف مسقط للرد، فحينئذ يكون من حيث التصرف بل لا رد. فيتنقح من مجموع ذلك أن التصرف في العين المعيبة التي لا ينقص لا تنقص قيمة العين بسبب العيب أن لا أرشى ولا رد. ولكن قد يستشكل مستشكلون بأن عدم ثبوت الرد ضرر على المشتري، فإلزام المشتري بالصبر على هذا العيب الذي في العين ضرر عليه، والمفروض أن لا أرش لكي يتدارك به الضرار، فتشريع عدم الرد ضرر على المشتري من حيث أنه قد لا يقبل بهذا العيب وإن لم يوجب نقص القيمة، فقد يتعلق غرضه بالفحول مثلا، فإلزامه بإمساك العين المعيبة ضرر عليه. أجاب المصنف على ذلك بجواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فإنه ثبت في بعض الخيارات أنه يسقط الخيار ويسقط الرد ويلزمه الإمساك متى ما تصرف، مع فرض أصلا أن لا أرش في ذاك الخيار كما ذكروا في خيار التدليس. فلو اشترى عينا بل وقام البائع وأراه وأظهر له صفة غير موجودة فاشترى العين وتعلق غرضه بهذه الصفة، ولكن تبين أنه قد دلس عليه هذه الصفات وأراه بل صفات لا توجد في هذه العين، ف
فقالوا متى ما فرض أنه تصرف فإنه لا يصح له لا يصح له الإرجاع، فإن التصرف مسقط للخيار، فما ذكرناه ليس بعزيز فله موارد أخرى. وهذا نقض على كلامكم، فلماذا لا يقولون هناك يلزم شنو الضرار، والمفروض أن الخيار يبقى. هذا أولا. عليكم السلام. أما ثانيا وهو الجواب الحلي، فحاصله إن الضرار له منشأان وكلاهما مفقود في المقام. المنشأ الأول أن ما دفعه المشتري في المعاملة بإزاء شيء بل فيه وصف الصحة، بحيث أن القيمة المالية الموجودة في المبيع بهذا الثمن، فما قصده هو عدم نقصان قيمة المبيع وماليته عن الثمن المدفوع. فأنا المشتري إنما دفعت ثمنا بإزاء عين ماليتها كذا. فلو فرض أنه تبين أن المالية أنقص وقد دفعت الثمن الأكثر بإزاء مالية أقل، فهنا يكون إلزامه بالصبر على العين والإمساك وعدم تشريع الرد مع فرض عدم الأخذ ضررون. ولكن هذا السبب منتف في المقام، لأن المفروض في البحث أن مالية العين لا تتغير، لأن العيب سنخ عيبه لا يوجب نقص قيمة العين كالخصاء في البغل وما شاكل ذلك. إذن هذا السبب والمنشأ الأول للضرر غير موجود. المنشأ الثاني بأن يقال بأن المشتري قصد خصوصية، والمفروض أن هذه الخصوصية مفقودة مع قطع النظر عن قيمة العين وماليتها. فالمشتري عندما أقدم على المعاملة واقتناء العين تعلق قصده وغرضه بالوصف بوصف الصحة، بغض النظر عن شنو عن أن العين تغيرت قيمتها المالية أو لا. وهذا المشتري أقدم على شراء عبد فحل فقصد الفحولة، ولو من باب أنه يريد تكثير نسله وتكثير مملكته من العبيد كي لا ينقرض بل تنقرض مملكته من العبيد، فاشترى عبدا فحلا فتبين أنه خصي، فقيل له الخصاء جيد لكي لا تأمن من العرض وما شاكل ذلك. قل أنا ما أريد، ما عندي عقد، أريد زيد العرض، عندي مرة عجوز أريد زيد العرض فأشتريها. فإذا تعلقت خصوصية المشتري بوصف الصحة، والمفروض أنه لم تسلم له، فهذا هو منشأ لشنه للضرر. فإلزامه بالإمساك والصبر على المعيب ضرر على المشتري. المصنف يقول بأن هذا وإن كان في حد ذاته لطيفان، وأن المقتضي لمذل ثبوت الرد موجود، إلا أنه المفروض بأن المشتري قد تصرف والتصرف موجب لسقوط الراد، فمتى ما تصرف المشتري في العين فإن هذا التصرف موجب لعدم الراد، بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، بناء على أن التصرف دليل على الرضا بالعين الخارجية، إذ لو كان لا يرضى بالعين فما تصرف، فتصرفه كاشف عن أرح الرضا. ثم أشكل المصنف على نفسه بقوله إلا أن يقال، وحاصله أنه ما هو الموجب لما تذكرونه من سقوط الرأي، إذ تارة نتمسك بالأخبار ونلاحظ أدلة المسألة، وتارة نلاحظ كبرى أن التصرف كاشف عن الرضا بالمعاملة والإمساك. فإذا جئنا إلى الأول ولاحظنا الأخبار والروايات التي أثبتت الرد في مقامنا، فإن المقدار المستفاد من الأدلة أن التصرف يسقط الرد مع فرض ثبوت الأرش. فالروايات التي مرت علينا كمعتبرة زرارة دلت على أن الشارع إنما حكم بأنه لو حصل تصرف من قبل المشتري فإن هذا التصرف مسقط في فرض شنو؟ في فرض تشريع الأرش، في طوله، في طول أن الشارع شنو؟ أسقط الرد شرع الأرش، فتشريع الرد تشريع عدم الرد بسبب التصرف موضوعه ثبوت الأرش في طول ذلك، والمفروض في المقام عدم ثبوت الأرش لأن العين لا تتغير قيمتها بين العيب وعدم العيب، فلا إطلاق للأخبار الدالة على أن التصرف مسقط للرد في المقام، فلا موجب للتشبث بهذه الأخبار. أما إذا كان البناء على أننا نتمسك بالكبرى الكلية كما ذكروا في خيار الحيوان، وهو أن التصرف فلمتى ما حصل فإنه يدل على الرضا سواء في موارد ثبوت الأرش أو في غير موارد ثبوت الأرش، وأن التصرف مسقط للرد ثبت الأرش أو لا، فبناء على هذه الكبرى الكلية لا علاقة لنا بالأخبار في المسألة، فإن التصرف مسقط لدلالته على الرضا بالمعاملة، وحينئذ لا فرق بين موارد ثبوت الأرش أو لا. ولكن ما أفيد كما مر علينا سابقا محل تأمل ونظر، فإنه تارة نفترض أن التصرف له كاشفية نوعية وأمارية عقلائية على الالتزام بالعب البيع، بحيث يكون التصرف بنظر العقلاء التزام عملي بالمعاملة كما لو صدر بعد العلم بالعيب وقامت قرائن، بل يهمل مطلقا، قامت قرائن على أنه راض بالإمساك، راض بالمعاملة، فلا إشكال أن هذا النوع من التصرفات مسقط، ولهذا مسقط عملي كما قلنا، بدل أن يقول أسقطت الخيار تصرف تصرفا، بل تصرفا مسقط عملي للخيار، مسقط عملي للرد، وهذا واضح، وهذا مشروط بشروط صعبة، لابد أن يكون ملتفت إلى العيب، يعلم بالعيب ويتصرف بالرغم من ذلك، ولا يعرف أن هناك أرشام وشروط، ما شاء الله ما قال يختبر العين، قال أجرك، وتابل وتارة نفترض أن التصرف ليس له كاشفية نوعية عن الالتزام بالبيع التزاما عمليا، فيشكل السقوط سقوط الرد حينئذ لعدم قيام الدليل على كونه مسقطا تعبدي، إلا فيما ورد في رواية علي بن رئاب الواردة في خيار، في خيار الحيوان على كلامه، هل أن هذا قصة تعبدي أو من باب الأمارية، وبحثنا الآن في خيار العيب لا في خيار الحيوان. وأما الروايات الواردة في هذا الخيار فظاهرها كما أشار المصنف المسقطية مع فرض وجود البدل عن الأرش، فلا تشمل موارد عدم الأرش. وثانيا مورد هذه الروايات كما مر علينا في مرسلة جميل أن يحدث حدثا مغيرا للعين، ومطلق التصرف واضح، أن يحدث حدثا وإن كان قبل العلم كما مر علينا وقبل العلم، لكن يحدث حدثا مغيرا للعين، أن لا يصدق أن العين قائمة بعينها، لا مطلق التصرفات كما مر علينا ذلك سابقا، فإن مطلق التصرفات نام الثوب اغلق الباب كذا لا ينفع في إسقاط الخيار، فلا بد أن يكون التصرف على ما تقدم من مبنى المصنف تصرف موجب لتغيير العين، ولكن المصنف ما يتمسك بهالروايات، المصنف يتمسك بأي روايات؟ دلالة التصرف على الرضا بالبيع، هذه الروايات إن كانت قصد مطلق التصرف، هذه رواية علي بن رئاب وقد ناقشتها شيخنا الأعظم، إن تقصد التصرف الكاشف عن الرضا هذا له شروط كثيرة، لا بد أن يعلم بالعيب ومع ذلك يتصرف، لا يتوهم الأش، لا يدعي الاختبار، لا يدعي أنه الآن أتصرف التصرف ما يسقط، أنا بعدين إن شاء الله أسقط، واضح؟ إذن ما أفاده المصنف هنا محل تأمل ونظار.
قال ما استشفنا في هذه أنه دلالة الروايات على في موقف ثبوت البدل والعرش من أين؟
هذه الروايات، الروايات بل أنه ذهب جمعون، ذهب أن الروايات ذهب جمعون كما مر علينا سابقا أن الروايات أصلا كلها واردة في طول، في طول عدم إمكان الرد، حتى بعضهم قال أن الأرش طولي،
الأرش طولي تعال أرش، الأرش في طول عدم إمكان الرد،
بل فإذا إذا ما في رد في أرش،
الكلام أن الرد في طول،
يعني الشارع الشارع شرع، يعني في هالموارد الشارع في موارد عدم الرد صار موضوع لثبوت الأرش عدم،
صحيح،
بل إذا هنا
مطلوب هنا أنه شنو يعني الرد،
فإذا المستفاد من هذه النصوص إن الشارع إنما حكم، بل ملازمة إن الشارع إنما حكم أن التصرف الذي يسقط الرد هو في موارد عدم الرد لازم ذلك ثبوت أرش، فهناك ملازمة بين تشريع عدم الرد وثبوت الأرش لئلا يلزم ضرر ولو بنقطة عقلائية، هو ظهر الرواية أنه إنما ثبت الأرش في موارد عدم الرد، فمسقطية التصرف للرد إنما هي في موارد ثبوت الأرش، والمفروض أنه مقامنا لا يوجد أرشهم، فلا يحرز إطلاق الروايات لمثل محل البحث. قال ومنها التصرف. التصرف هذا مش استطلاع في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب. لم ينقص قيمته بالعيب مسقط للأرش، فثبت أنه صار موضوع لسقوط الرد حيث أنه تصرف. المعيب لا ينقص القيمة كالحصاء، فإذا ما في أرش، فصار هذا بلي من الموارد التي لا أرش ولا رد. كالبغل الخصي بل العبد الخصي كما عرف رحمك الله، فإن الأرش منتفن لعدم تفاوت القيمة والرد لأجل التصرف. وقد يستشكل فيه في عدم ثبوت الرد، كل الأرش واضح ما في تفاوت في القيمة بين المعيب. وقد يستشكل في عدم ثبوت الرد من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. وفيه الشيخ الآن بيجيب حال، بيرجع للنقد، بيرجع للحال. أنا قدمت النقد ثم رجعت إلى الحال، الآن بيشير إلى جزء الحال. وفيه أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بحسب الفرق، لأنه ما في تفاوت في القيمة العين، فمالية العين منخفضة. فلا بأس، هذا جواب نقضي، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه. هذا جواب نقضي. الآن بيرجع للحل، قلنا الحل شنو؟ الضرر. هذا خلاصة البحث كان عشان نطبق العبارة، أن الضرر إنما يثبت لمنشأين لسببين وكلاهما مفقود. السبب الأول نقصان المالية في المبيع عن الثمن المدفوع وهو منتف بحسب الفرض. الثاني أن المشتري قصد الخصوصية مع قطع النظر عن الماليات، وهنا ما حصل على الخصوصية. قلنا كلامكم لطيف لكن عندنا تصرف، والتصرف دال على أرض. ثم إن قلت قل، قلت واضح إن شاء الله. قال وحله أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، هذا النقص المالي في المبيع، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأول مفروض الانتفاء. ليش مفروض الانتفاء؟ لا تفاوت في القيمة المالية. والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه. قلنا التصرف لازم نطرب إطارات تقدمت علينا في الأبحاث السابقة. إلا أن يقال، هذا القوشري يريد أن يقول تارة نبحث عن أنه هل التصرف مسقط للرد بلحاظ أخبار المسألة، وتارة بلحاظ الكبرى الكل الكلية. إلا أن يقال إن المقدار الثابت بلحاظ الأخبار الثابت، الأخبار الواردة في المسألة، المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش، وإلا لولا الأخبار غض النظر عن الروايات فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف، كما ذكروا في خيار المجلس، في خيار الشرط، في خيار الرؤية. لو تصرف لا يسقط خيار الرؤية خيار الشرط، بل مقتضى القاعدة له الاستصحاب عدم سقوط الرد بالتصرف، كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار كالمجلس كالبلي، خصوصا بعد تنزيح. احنا قلنا شنو شيخنا كان مطلب سابق؟ الأوصاف لا تقابل بالمال، وإذا لا فرق بين وصف الصحة والأوصاف الكمالية. فإذا كان لا فرق بين الصحة والأوصاف الكمالية، انجل الأوصاف الكمالية، لو اشترط وصف كمالي كما في مورد خيار الشرط كما في مورد خيار الرؤية، قالوا لا يسقط الخيار بمجرد التصرف، فالمقام من هذا القبيح حسب القاعدة لولا الروايات. واضحية إن شاء الله. قال خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف الكمالية المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشان، فإن الخيار التخلف فيها تخلف الشرط، تخلف وصف الرؤية هذا خيار التخلف قصده، واضح؟ تخلف الشرط إذا في شرط لوصف الكمالي أو خيار الرؤية. خب، لا يسقط بالتصرف كما صرح به. إذن إذا كان بناءكم النظر إلى أخبار المسألة فالأخبار قاصرة. نعم لو اقتصر في التصرف، هي القاعدة الكلية، المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم، أي ما تقدم من مسقطية التصرف للخيار بالدلالة على الرضا، سقوط الرد بالتصرف مطلقا. موارد ثبت الأرش أو لم يثبت الأرش، واضح مطلقا ثبت الأرش أو لا. احنا قلنا بعدين أن التصرف المسقط، هل قصدتم التصرف الكاشف نوعا عن الرضا فهو تام، إن كان مرادكم مطلق التصرف هذا غير تام، مشكل جد جدا. هذا تمام الكلام. إذا الشيخ بحسب ظاهر كلامه بحسب المناقشة نعم يقبل هذا الكلام، وهو أن التصرف في المعيب كذا، وإن عنونه بعنوان أنه مما ذكره الأصحاب، حيث قال إلا أن يقال، وأجاب احتمال لكن قال أن التصرف كذا. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، لو فرضنا بأن المشتري اشترى عينا وكان فيها عيب لا يوجب تفاوت القيمة كالخصاء، وفرضنا أنه حصل عيب جديد في يد المشتري ليس في ضمان البائع، عيب ليس قبل القبض ولا في زمان خيار المشتري، بل كما ذكرنا سابقا حصل عيب جديد في يد المشتري بعد القبض وفي غير زمان خيار المشتري بأحد الخيارات الثلاثة. فهنا قالوا الأصحاب يسقط الأرش والرد، أما سقوط الأرش فواضح لأن فرض البحث أنه لا تفاوت في القيمة بين العين الصحيحة والعين المعيبة، وأما ثبوت عدم الرد لما تقدم في الأبحاث السابقة أن حدوث عيب جديد في يد المشتري موجب لسقوط الرد كما تقدم في بحث مسقطات الرد. أول مسقطات بحثناها مسقطات الرد، ذكرنا هنا حدوث العيب الجديد وكان بحثا طويلا الذيل. إذن نعم إذن حدوث صح أن يقال أن من موارد، شوف كل تلفيقات صارت الموارد، من موارد سقوط الرد والأرش حدوث عيب جديد في عين معيبة بعيب لا يوجب تفاوت القيمة. لاحظت دائما هذه الأمور تلفيقية من نكتتين، سوي له مورد. الشيخ الأعظم يقول قد يستشكل هنا في عدم الرد بما ذكرناه في الإشكال قبل قليل في الأمر الثالث، وهو أن تشريع الشارع عدم الرد هنا موجب للزوم الضرر، لأن المفروض أن الحدث ليس بفعله وإنما حدث اتفاقا بخلاف التصرف، فإن التصرف فعل اختياري صدر منه، فقلنا أنه يدل على الرضا وهو أقدم على الضرر بالتزامه بالمعاملة. أما في المقام لم يجلس الصبح إلا وأنه شنو سلمت العين من العين، فإلزامه هنا استغفر الله حدث بس مو سلمت حدث عين جديد استغفر الله حدث عين جديد، فإلزامه بإبقاء هذه العين تحت يده وعدم تشريع الرد نعم موجب للضرر. فقد يقال جمعا بين حقي البائع والمشتري أن المشتري له أن يرد مع شرط أن يدفع التفاوت بلحاظ العيب الجديد، فإن إلزام البائع أيضا بالأخذ العين التي هي متلبسة بالعيب الجديد ضرر، فجمعا بين دفع الضررين بين الحقين أننا نقول لكي ندفع ضرر المشتري له أن يرد ولا يلزم بالعيب شنو؟ بالعيب الجديد. ومن جهة أخرى لا دفعا لضرر البائع من الرد وهو حصول التفاوت في مالية المبيع نلزم المشتري أن يدفع التفاوت الذي حصل في العين ببركة ولا بركة استرخي يقول ببركة ممكن مرة يجيب بركة هاي ما في بركة عيب فيها هم أرش ببركة العيب الجديد.
ولو قلنا أن العيب الجديد لا يجب
تفاوت كل شيء ماك ثم يعمق المصنف المطلب أكثر فيقول المهم في هذا الباب تنقيح مسألة عدم الرد أو ثبوت الرد، إذ يحتمل ثبوت الرد في حد ذاته كاحتمال لا ينفعنا، لا بد أن نرجع إلى الأدلة. إذا رجعنا إلى الأدلة فنحن عندنا ركازان، عندنا وجهان ودليلان ذكرا لمسقطية الرد بالرد بالعيب الحادث. دقق ياي، مقتضى القاعدة أنه اشترى عينا معيبة، صحيح لا أرشى ولكن من اشترى عينا معيبة فله ردها سواء كانت العين المعيبة تفاوتت ماليتها أو لا، فلا بد من الرجوع إلى أنه ما هو المانع من ثبوت الرد هو حدوث العيب الجديد. فحينئذ لا بد لنا أن نسأل ونرجع القهقراء ما هو الدليل على أن حدوث العيب الجديد موجب لعدم الرد، وهل هذا الدليل يشمل المقام الذي لا أرش فيه أو لا يشمل المقام؟ فهنا دليلان مذكوران، الدليل الأول وهو العمدة مرسلة جميل التي دلت على أن الرد منوط بقيام العين، فمتى ما صدق أن العين قائمة قائم بعينها فليس له الرد. وقلنا حدوث العيب الجديد أوجب صدق أن العين ليست قائمة كما كانت، فيشترط في الرد أن تكون العين المردودة هي نفس العين التي خرجت من كيس البائع، وخرج المفروض أنها خرجت غير متلبسة بهذا العيب الحادث، فعدم قيام العين هو الذي أوجب أن نقول أن شنو؟ أن حدوث العيب الجديد موجب للرد. يقول الشيخ هذه الرواية هذا الدليل لا يأتي في محل المقام، في المقام، لأن ظاهر مرسلة جميل أنه جعلت المدار في المسقطية الرد على عدم قيام العين في مورد إمكان تدارك الضرر بالأرض، فقد شرعت أن عدم قيام العين أي إحداث الحدث والتصرف مسقط لماذا للرد في مورد الشارع جعل الأرش، والمفروض أنه مقامنا لا يوجد فيه أرش، فلا يكون المورد داخلا تحت إطلاق مرسلة جميل، فإن مرسلة جميل تقرب في موارد ثبوت الأرش لو حصل تغير في العين يسقط من باب ولو نكتر قلائية، فلأنه الشارع جعل دافعية الضرر بتشريع الأرش. إذن دليل مرسلة جميل كما تقدم قبل قليل التصرف لا ينفع في المقام. الدليل الثاني الإجماع، حيث قام الإجماع كما قد يدعى أن حدوث العيب موجب لعدم الرد. يقول الشيخ الإجماع أولا غير ثابت في أصل المسألة لمخالفة الشيخ المفيد، حيث إن الشيخ المفيد كما تقدم صفحة 306 أشكل على الكبرى وقال العيب الحادث لا يوجب سقوط الرد. هذا وثانيا بني بغض النظر عن مخالفة الشيخ المفيد الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن موارد تدارك الضرر بالأرش، والمفروض أن مقامنا ليس فيه أرش. إذا الأدلة التي ذكرناها في مسقطية حدوث الحدث حدوث العيب الجديد للرد لا تأتي في محل الفعل، فليس عندنا في المقام إلا القواعد. وإذا جئنا للقواعد فتارة نقول يا شيخنا الجليل أنه يمكن الجمع بين الحقين كما قلنا قبل قليل، وأن مقتضى الجمع بين الحقين أن البائع بل يعطى العين مع التفاوض، فيجبر خاطر وضرر كلا المتعاقدين البائع والمشتري. وإن لم نقبل ذلك كما لم يقبله جمع فإن إلزام البائع بالعين التي تلبست بالعين التي حصلت في ملك المشتري حتى لو كان مع التفاوض ضرر عليه، ما يريد هذه العين المعيبة، واضح شنو يسوي في الفلوس، ما يريد العين المعيبة، فإلزامه بقبول العين المعيبة ولو مع الأرش ضرر على من؟ على البائع. فهنا يلزم تعارض الضررين، إذا تعارض الضرران سقط إطلاق دليل لا ضرر، صحيح؟ إطلاق دليل لا ضرر تطبيقه للبائع تطبيقه للمشتري متعارض، وحينئذ نرجع في المقام إلى الاستصحاب، حيث إنه قبل حدوث العيب الجديد كان يمكنه أن يرد، الآن حصل العيب شككنا في ذلك نستصحب الرد، فتكون النتيجة ببركة الاستصحاب. شنو هو؟ نعم، هو ماذا؟ هو أنه بل أنه يصح له أن يرد، وإن لم تقبلوا باستصحاب الرد استصحاب الموضوعي نتمسك بالاستصحاب الحكمي، وهو استصحاب المفيد للزوم. فلو حدث العيب فلو لم تقبلوا ذلك يكون النتيجة أننا نتمسك بأصالة اللزوم. في أصالة اللزوم لو قال فسخت وشككنا هل أن الفسخ أعمل أثره أو لا، فنستصحب عدم تأثير الفسخ، نستصحب بقاء ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن، ونتيجة ذلك عدم الرد. إذا ما هو مقتضى القاعدة؟ نتشبث باستصحاب موضوعي، أننا نتمسك باستصحاب الرد كما فعل الشيخ الأعظم. تارة ما نقبل الاستصحاب لتغير الموضوع أو لاحتمال تغير الموضوع، خصوصا أن الدليل مو لفظي على رأي الشيخ، هذا إشكال على الشيخ متفتين، أنه إذا كان الدليل غير لفظي فالموضوع غير محرز كما تقدم سابقا، إذا كانت الأدلة غير لفظية فموضوع المستصحب غير محرز متفتين المطلب. فإذا إذا كان لأنه كان يرد مع فرض عدم العيب الآن صار عيب والموضوع غير محرج في المقام، فالتشبث حينئذ لا بد أن يكون بأصالة اللزوم، أي استصحاب عدم تأثير الفسخ، استصحاب بقاء الملك الملكية. بتفتي المقال إن شاء الله. قال ومنها حدوث العيب، عيب جديد في المعيب المذكور. أي معيب المذكور؟ المعيب الذي لا تنقص قيمته بالعيب كالقضاء، فبلحاظ أنه معيب مذكور لا أرشد، بلحاظ حدوث العيب لا رد. والاستشكال هنا بخلاف الثالث بلزوم الضرر في محله. ليش في محله؟ لأن الحدث هنا ليس بفعله، بخلاف ما تقدم في الثالث كان تصرف، وقلنا التصرف يدل على الرضا وأقدم على القبول بالمعاملة القبول بالإمساك. فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث، يعني يرد لكن لا بد أن يدفع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له، يعني لو كان النقص موجبا لتفاوت القيمة، العيب موجب لتفاوت القيمة. ما هو الوجه؟ هذا تعليل للاستشكال. أولا بيبين أنه لماذا قلنا لا أرشاد، هذا أولا لا أرشد، ثم ليش لا رد؟ قال لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع. رجعنا إلى المطلب السابق أن وصف الصحة كسائر الأوصاف الكمالية لا يقابل بالمال، ومقتضى القاعدة عدم ثبوت أرشد، أن الأرش على خلاف القاعدة واضح، فهذا تعليل لعدم الأرش. ومورد ثبوت الأرش بالتعبد، لأن على خلاف القاعدة الغرامة المالية في مورد التفاوت، والمفروض لا تفاوت. بكتبت لك شوف الشيخ قاعد مختصرات، الشيخ يقول ليش ماكو أرش؟ لازم نبحث هذا مقتضى القاعدة أو لا؟ قال الأرش ليس على مقتضى القاعدة، لو كان على مقتضى القاعدة فبالعين وبالرأس من قبل كلامكم، على خلاف القاعدة. إذا على خلاف القاعدة لابد أن نرجع إلى دليله الخاص، دليله الخاص ما هو للتفاوت المالي ولا للتفاوت المالي في المقام. وأما الرد، ما هو الدليل على أن حدوث العيب تفتين؟ ما هو الدليل على أن حدوث العيب الجديد مسقط للرد؟ مرسل الجميل والإجماع وكلاهما قاصران. والنص الدال على اشتراط الرد بقيان العين وهي المرسلة مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، وموردنا حيث لا أرش، فلا شمول لهذا الدليل محل البحث. زين تقول الإجماع، والإجماع فيما نحن في أيمان فيه موارد عدم الأرش، ما عندنا إجماع في موارد عدم الأرش، أن التصرف، أن حدوث العقل، أن حدوث العيب مسقطان للرد. الإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن منه أن حدوث العيب الجديد مسقط للرد في مورد ثبوت الأرش. والإجماع فيما نحن في أي موارد عدم وجود الأرش غير متحقق، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة. إذا شنو نسوي عجل؟ يقول هذا كله مضافا إلى أصالة استصحاب جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، وبها يدفع معارضة الضرر المذكور. يا ضرر المذكور أنه يرد مع دفع التفاوت، هذا بلي هذا بلي يعاقب الله، معارضة الضرر المذكور، الضرر الحاصل على المشتري بتضرر البائع بالفاسق ونقل المعيب إلى ملكه، وإن كان مع أرش، وإن كان مع تفاوت، بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب. خب بعد تعارض الضررين نرجع إلى استصحاب جواز الرد. إذا ما قبلنا هذا الاستصحاب المحكم هي أصالة اللزوم. وكيف كان؟ فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله على سقوط الرد بحدوث العيب والتغير على وجه يشمل المقام، أي مقام عدم الأرش، عدم موارد عدم ثبوت الأرش، فبها وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل ما. ومنها يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لحقوا معي على القطار، لحقوا معي.